بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في درسنا الماضي عند قول شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وقد ذكرنا تعريف التوحيد في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وذكرنا كذلك أقسام التوحيد، وأن أهل السنة والجماعة قد قسموا التوحيد إلى قسمين، وقسموا التوحيد كذلك إلى ثلاث أقسام. وكذلك هناك كلام من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر أن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، لو قال قائل: أين توحيد الأسماء والصفات؟ فالجواب: هو داخل في توحيد الربوبية، هو داخل في توحيد الربوبية، وإنما أبرز كما قال كثير من أهل العلم، وذلك لأهميته ولأنه قد حصل الخلاف فيه بين الطوائف خلافا لأهل السنة والجماعة. وقد نبه على شيء من ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. لذا لا يستغرب طالب العلم إذا وقف على تقسيم ثنائي على مثل ما قسمه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء وإلى توحيد الألوهية. ثم وقفنا عند الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. قد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل فروقا كثيرة، وسنكتفي بذكر بعضها. فمنها أولا فرق في الاشتقاق اللغوي، فرق في الاشتقاق اللغوي. فالربوبية مشتق من اسم الرب، والألوهية مشتق من اسم الإله. الفرق الثاني فرق في التعريف، فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من خلق أو رزق أو وأحياء وإماتة، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال عباده من دعاء وصلاة وخشوع وخضوع وزكاة وصيام. الفرق الثالث فرق في الكفاية، فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، وأما توحيد الألوهية فيكفي وحده، لأن من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى ضمنا بتوحيد الربوبية. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: من قال لا إله إلا الله بشروطها وأركانها فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. من قال لا إله إلا الله بشروطها وأركانها فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. الفرق الرابع فرق في الإقرار، فتوحيد الربوبية أقر به المشركون، وتوحيد الألوهية رفضه المشركون ولم يؤمنوا به واتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما طلب منهم أن يعبدوا الله وحده قالوا ما حكاه الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفرق الخامس فرق من جهة اللزوم والتضمن، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أتى بتوحيد الربوبية لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، أما توحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية. وهذه الفروق التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله مع غيرها، وقد ذكرت فروقا خمسة، وإلا قد ذكر أهل العلم أكثر من ذلك، ترد على من زعم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية، وترد على الذين لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فهذه الفروق مهمة، فلو قال قائل إن توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية نقول له قد غلط، وهذا هو سبب انحراف كثير من أهل البدع والأهواء، فإنهم قد جعلوا توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية، بل إن بينهما فروق قد ذكرت منها خمسة فروق، وينشط الطالب في باقي هذه الفروق. وهذا التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به، الذي هو توحيد الإلهية، قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في المدارج: غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد، بل نقول قولا كليا أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن، يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله. وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فالتوحيد في غالب سور القرآن، بل في كل سورة، بل يقول ابن القيم رحمه الله في كل آية من آيات القرآن هذه الآيات متضمنة للتوحيد. فأعظم ما أمر الله به التوحيد كما قال الشيخ هنا، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو توحيد الألوهية. وذكرنا التعريف الجامع لأنواع التوحيد الثلاثة: إفراد الله بالعبادة، بالدعاء، بالذبح، بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، بالصلاة، بالزكاة، إلى آخر أنواع التوحيد. ولقد ضل كثير من أهل البدع والأهواء في تعريف التوحيد، كما أننا قد عرفنا تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحديث والأثر، عند أهل التوحيد والسنة، كذلك نعرف تعريف التوحيد عند طوائف أهل البدع والأهواء. فالمعتزلة عرفوا التوحيد بقولهم، قالوا: إن التوحيد هو ما يصير به الواحد واحدا، إن التوحيد هو ما يصير به الواحد واحدة. فالتوحيد عندهم إثبات وجود الله مجردا عن الصفات، إثبات وجود الله مجردا عن الصفات. ولقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل التوحيد، ولقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وعنوا بالتوحيد نفي الصفات، عنوا بالتوحيد نفي الصفات، لاعتقادهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، لاعتقادهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. فعند المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فهم قد أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، حتى في إثباتهم للأسماء لم يكن على نهج السلف الصالح في الإثبات. والجهمية نفوا الأسماء والصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات. وابن حزم قال ابن عبد الهادي فيه: جهمي جلد. وهذا بالمعنى العام للجهمية، فإن الجهمية على معنيين: معنى العام من جهة النفي، ومعنى خاص من جهة الفرقة. معنى عام من جهة النفي، ومعنى خاص من جهة انطباق هذا الاسم على الفرقة. فقد يسمي أهل السنة المعتزلة جهمية من جهة اشتراكهم في النفي. لذلك ابن حزم لم يكن على عقيدة الجهمية من جهة نفي الأسماء والصفات، وإنما كان على عقيدة المعتزلة، فهو عنده سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر هذه البدع والأهواء. الشاهد: المعتزلة عرفوا التوحيد، قالوا: إن التوحيد هو ما يصير به الواحد واحدا، وقصدوا بذلك إثبات وجود الله مجردا عن الصفات، قصدوا بالتوحيد عندهم نفي الصفات. الطائفة الثانية الصوفية قالوا: لا يمكن التعبير عن التوحيد، بل هو شيء خيالي، ومن عبر فقد أشرك أو كفر، ومن عبر فقد أشرك وكفر أو كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في رد قول المتصوف هذا، قال: في قولهم لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين. لا تصح في قولهم لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين. لما يا ابن تيمية؟ قال فإن الله عبر عن التوحيد، فإن الله عبر عن توحيده ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبر عن توحيده. فإن قلت لا يصح وأن التعبير والعياذ بالله بالتوحيد شرك أو كفر، فإنه والعياذ بالله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا هذا كفر بإجماع المسلمين، لأن الله عبر عن توحيده ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك عبر عن توحيده. الطائفة الثالثة الاتحادية قالوا التوحيد أنه تعالى هو عين وجود كل وجود وليس لوجوده غيره ولا شيء سواه البتة. قالوا التوحيد أنه تعالى هو عين وجود كل وجود وليس لوجوده غيره ولا شيء سواه البتة. فعندهم العياذ بالله كل موجود هو من؟ هو الله عياذا بالله. فالتوحيد عندهم هو عين وجود كل موجود وليس لوجوده غيره، وليس هناك لوجود غير الله سبحانه وتعالى ولا شيء سواه البتة عياذا بالله. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أكفر من قول اليهود والنصارى، هذا القول أكفر من قول اليهود والنصارى. واختلف العلماء رحمه ليس اختلافا وإنما ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أيهم أشد كفرا، قول الاتحادية أو قول أهل الوحدة، أعني وحدة الوجود. وقد بسط هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في مجموع الفتاوى. الطائفة الرابعة الأشاعرة، معنى التوحيد عندهم قالوا البارئ تعالى واحد، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قالوا الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. نقول للأشاعرة هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. فأين توحيد الألوهية الذي من أجله بعث الله الرسل؟ فهؤلاء الطوائف كلهم قد خالفوا أهل السنة والجماعة في معنى التوحيد، وقد هدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى معرفة التوحيد ومعرفة تعريف التوحيد، وأن الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل وخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس من أجله هو توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية. ثم قال الشيخ رحمه الله عز وجل وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى سبحانه وتعالى عن الشرك. الشرك بمعنى جامع هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. الشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته. ويقال أيضا الشرك هو اتخاذ الند مع الله، سواء كان هذا الند في الربوبية أو في الإلهية، سواء كان هذا الند في الربوبية أو في الإلهية. والشرك قبيح، وهو من أعظم، بل هو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. متفق عليه. فالشرك أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والشرك ظلم عظيم. قال أهل العلم وذلك لأمور. الأمر الأول في الشرك هضم لجانب الربوبية. الأمر الثاني في الشرك تنقص لجانب الألوهية. الأمر الثالث في الشرك سوء ظن برب العالمين. الأمر الرابع في الشرك تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في الداء والدواء: فإن المشرك أجهل الجاهلين، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. انتهى كلامه رحمه الله من الداء والدواء. والداء والدواء على الصحيح، هذا الاسم هو التسمية الصحيحة لهذا الكتاب، وإلا هناك تسمية أخرى بالجواب الكافي، ولكن كثيرا من أهل العلم استظهروا أن اسمه الداء والدواء، والجواب الكافي والداء والدواء كتاب واحد. وقد استظهر كثير من أهل العلم أن اسمه الداء والدواء، ويؤيد ذلك أن اسمه الداء والدواء أن عامة المترجمين لابن القيم رحمه الله قد ذكروه بهذا الاسم، كابن رجب وابن العماد في الشذرات، والشوكاني في بدر الطالع. وقد وهم من عد الجواب الكافي والداء والدواء كتابين، كحاجي خليفة في كشف الظنون، وهذا استطراد في مسألة تسمية الكتاب. وللفائدة كذلك الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى، وهو من علماء مصر السلفيين، وقد جاء إماما للمسجد الحرام في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ذكر أن كتاب الداء والدواء كان هو السبب في هدايته إلى طريق السلف الصالح. كان هو السبب في هدايته إلى طريق السلف الصالح. بعض الناس يظن أن الداء والدواء إنما هو فقط في معالجة مسائل العشق، ولكن الداء والدواء هو من أعظم الكتب في مسائل التوحيد والرد على أهل الشرك والإشراك. فإن ابن القيم رحمه الله عز وجل قد أسهب في الكلام عن الشرك فيه، وعن شرك الربوبية، وأقسام شرك الربوبية، شرك التعطيل وغير ذلك. ولم نطيل في تعريف وفي ذكر أقسام الشرك من جهة الربوبية وأقسامه، ومن جهة الإلهية وأقسامه، ومن جهة الأسماء والصفات وأقسامه. سنؤجلها بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كتابي التوحيد، ولكن ينبغي على طالب العلم أن يحرص على قراءة كتاب الداء والدواء، أن يحرص على قراءة كتاب الداء والدواء. وكما ذكرت لكم أن من أسباب هداية الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أو أبو السمح الحكاية من أسبابها هو كتاب الداء والدواء، فإنه رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بعد قراءته لهذا الكتاب العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وهذا تعريف الشرك في توحيد الإلهية، وهذا تعريف الشرك في توحيد الإلهية. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة وقعت في سياق النهي، شيئا نكرة، نكرة وقعت في سياق النهي. وإذا وقعت النكرة في سياق النهي أو النفي أو سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد العموم المطلق، فيدخل في ذلك كل شيء: الملائكة، الأنبياء، الشمس، القمر، الأصنام، الأوثان، الأولياء، المقبورين، كل ذلك يدخل في قوله ماذا؟ شيئا. ولا تشركوا به لا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا قمرا ولا شمسا ولا مقبورا ولا مدفونا ولا صاحب ضريح. فإن شيئا نكرة وقعت في سياق النهي، وإذا وقعت النكرة في سياق النهي أو النفي أو سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تفيد العموم المطلق. والشرك الأكبر أربعة أنواع، الشرك الأكبر في الألوهية أربعة أنواع. النوع الأول هو شرك العبادة، وهو أن يدعو مع الله غيره من نبي أو ملك أو ولي أو ميت أو غير ذلك. والدليل على أن هذا شرك في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. يشركون في إيش؟ في الدعاء، يشركون في الدعاء. فالسياق سياق ماذا؟ الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله سبحانه وتعالى من غير ماذا؟ من غير شرك، من غير تنديد. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون، إذ هم يشركون مع الله غير الله سبحانه وتعالى ويدعون مع الله غيره. كذلك النوع الثاني شرك الإرادة والنية والقصد، وهذا محمول على أنه يأتي بأصل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. شرك الإرادة والنية والقصد، وهذا محمول على أنه يأتي بأصل العبادة لغير الله، فهذا شرك أكبر. ولكنه لو كان قد دخل في العبادة لله ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء فإن هذا ليس في الشرك الأكبر وإنما في الشرك الأصغر. لذا قال أهل العلم عند الشرك الأصغر، قال: وهو يسير الرياء. فقال بعض أهل العلم: فهذا يدل على أن الرياء إذا كان كثيرا في أصل العبادة أنه ليس من الشرك الأصغر وإنما من الشرك الأكبر. فالقسم الثاني هذا شرك الإرادة والنية والقصد، هذا محمول على أنه يأتي بأصل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون على هذا والعياذ بالله قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة الإسلامية. الثالث من أنواع الشرك شرك الطاعة، والدليل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلى أن قال: لا إله إلا هو سبحانه عما عما يشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل من هذا في قوله عما يشركون أنهم إذا اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله أن ذلك من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم إلا إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والألباني. وهذا شرك ماذا؟ شرك الطاعة، وهو شرك أكبر عياذا بالله. النوع الرابع شرك المحبة، وهو اتخاذ الأنداد مع الله، يحبونهم كحب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشرك بصفة عامة قد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك في الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني شرك في الألوهية. والشرك الأكبر بمعناها الجامع أن يعتقد شريكا أو ندا مع الله في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته أو في ألوهيته. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب تيسير العزيز قال ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون معه غيره من الأوثان والصالحين والأصنام. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون معه غيره من الأوثان والصالحين والأصنام. فلو قال قائل لست بمشرك ولكني أدعو غير الله، فنقول له هذا الذي كان يفعله أصحاب الأصنام وكان يفعله المشركون، وقد قال الله سبحانه وتعالى ووصفهم بأنهم من أهل الشرك. فلفظ الشرك كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون معه غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، من الأوثان والصالحين والأصنام. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي
قال الله. الشيخ رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة أورد المؤلف رحمه الله عز وجل هذه الأصول بعد مقدمة لها من جهة ذكر المسائل الأربع ومن جهة ذكر المسائل الثلاثة. فتلك المسائل الأربع والمسائل الثلاث إنما هي كالمقدمة لهذه الأصول. وأورد شيخ الإسلام هذه الأصول بصيغة السؤال لكي ينتبه إليها القارئ وينشط إلى معرفة الجواب عنها ويتشوق إلى العلم بها، لكي يتنبه إليها القارئ وينشط إلى معرفة الجواب عنها ويشتاق إلى العلم بها. فهي أصول عظيمة وهذا اللفظ هنا، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة هذا هو سبب تسمية هذه الرسالة النافعة بالأصول الثلاثة، هذا هو سبب تسمية هذه الرسالة الماتعة بالأصول الثلاثة، وهذا هو موضوع هذه الرسالة، لذلك سميت بثلاث الأصول، وما كان قبل ذلك فهو كالمقدمة لهذه الأصول. والشيخ هنا ذكر الأصول الثلاثة مجملة ثم ذكرها مفصلة أصلا. الشيخ هنا ذكر الأصول الثلاثة مجملة، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل معرفة العبد ربه ومعرفة دينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة مجملة ثم ذكرها مفصلة أصلا. لما؟ الجواب تتميما للفائدة أولا، وثانيا تنشيطا للمتعلم. تتميما للفائدة أولا، وثانيا تنشيطا للقارئ والمتعلم. فإن القارئ إذا عرف الأصول الثلاثة مجملا وعرف ألفاظها وضبطها يبقى متشوقا إلى معرفة معانيها، يبقى متشوقا إلى معرفة معانيها. وهذه الأصول الثلاثة تجمع الدين، هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين، وهي التي سيسأل عنها العبد في قبره، وهي التي سيسأل عنها العبد في قبره. فهذه الأصول أصول مهمة، يجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول المهمة ويعلم هذه الأصول أهل بيته، ويعلم هذه الأصول كذلك جيرانه وأطفاله. وهذه الأصول، فإذا قيل لك ما الأصول، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، قال التي يجب على الإنسان معرفتها. فهذا الوجوب وجوب عيني ليس وجوبا كفائيا، ويجب على الإنسان معرفة هذه الأصول الثلاثة. فقل معرفة العبد ربه، فالشيخ هنا يلقن الناس حتى يتفهموا هذا الأمر العظيم، وهذا من جميل تعليمه رحمه الله. الشيخ رحمه الله هنا يلقن القارئ تلقينا، إذا قيل لك ما الأصول فقل، إذا قيل لك ما كذا فقل، فهذا فيه تلقين القارئ والمتعلم هذا العلم حتى يتفهم وحتى يتدبر ويتعرف هذا العلم. فقل معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، والرب هو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. الرب هو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، فهو المربي لجميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما هو المربي لجميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما. فكل المخلوقات لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى، وتربية الله لمخلوقاته على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقات ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وهذه التربية تربية شاملة عامة للبر والفاجر وللكافر والمسلم ولجميع المخلوقات، فهو المربي لها بالإيجاد والرزق. النوع الثاني التربية الخاصة، وهذه التربية لأوليائه، فيربيهم الله عز وجل بالإيمان ويوفقهم الله له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقة هذه التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير. حقيقة هذه التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. وقال أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ولعل هذا المعنى، وهذه فائدة جميلة، قال: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. وهذا المعنى ألا وهو حقيقة التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصم من كل شر، قال: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته ماذا؟ الخاصة. إما أن يطلبون ماذا؟ التوفيق في إيش؟ في الخير. أو يطلبون العصمة من الشر. فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ولعل السر في كون ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. وهذه التربية، التربية الخاصة، إنما هي لأوليائه ولأصفيائه ولأهل الإيمان، لأنهم لما؟ لأنهم أتوا بأسبابها، لأنهم أتوا بأسبابها، ألا وهو الإيمان بالله. وهذه التربية يكون منها النصر والتأييد والتوفيق والرعاية إلى أقوم طريق. وهذه التربية الخاصة يكون فيها يكون لهم النصر والتأييد والتوفيق والرعاية إلى أقوم طريق. فمن أراد أن يكون من أهل هذه التربية الخاصة ويزداد فيها فليكن مزدادا من ماذا؟ من الخيرات والطاعات، ومبتعدا عن الشر والمعاصي والسيئات، فإنه إذا كان حاله كذلك فسينال من الله ماذا؟ النصر، وسينال من الله التأييد، وسينال من الله التوفيق، وسينال من الله أن يعصمه من كل ماذا؟ من كل شر. والله وتالله وبالله، قد يتهيأ للإنسان في بعض الأحيان أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن لكمال توحيده يدفع الله عنه ماذا؟ هذه المعصية. والله قد يتهيأ لبعض الناس بعض المعاصي، ولكن لكمال توحيده ماذا؟ يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من هذه المعصية. لذلك من حقق التوحيد كان له الفضل العظيم بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية التامة وللأمن التام. وهذا أمر لا يستشعره إلا من حقق التوحيد تحقيقا كما حققه السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه، يعني دين الإسلام، ودينه يعني دين الإسلام، وهو الدين عند الله عز وجل كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهنا حصر وقصر، فلا دين إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فهنا حصر وقصر، فلا دين إلا الإسلام. ومن ادعى أنه له أن يتدين بغير الإسلام فلن يقبل منه. ومن ادعى أن له أن يتدين بغير الإسلام فلن يقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا فيه رد على كل المنافقين وعلى كل الليبراليين والعلمانيين الذين يزعمون أنه للإنسان أن يتدين بغير الإسلام، والعياذ بالله. وكذلك هو رد على أصحاب دعوة حرية الأديان وعلى أصحاب دعوة جمع الأديان، وأن لكل واحد أن يتدين بما يريد. نقول له: لا، وإنما الواجب على الناس أن يكونوا جميعا على دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا المخذول المرذول الذي يقول أن له أن يكون هناك حرية في الأديان، وأن الإنسان حر فيما يتدينه، وأن هذا قد يقبل منه والعياذ بالله، فإن هذا والعياذ بالله قد وقع في الكفر الأكبر، قد وقع في الكفر الأكبر، لأنه عارض قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند مسلم في صحيحه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي إلا كان من أصحاب النار، عياذا بالله. فهؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذه الخزعبلات وإلى مثل هذه الكفريات وإلى مثل هذه الزندقة، عياذا بالله، إنما هم على خطر عظيم، وأهل العلم هم الذين يتولون تكفير مثل هؤلاء الناس. فدين الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالتعبد به هو الإسلام، ودين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو الإسلام، ودينه الذي تعبدنا الله به وهو فعل ما أوجب علينا فعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه. وهذه الرسالة، وسوف من خالف، قال: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الثالث، وهو أن يعرف الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى مفصلا عند ذكر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الأصول الثلاثة من عرفها وطبقها وأخذ بها وعمل بها فإنه قد ذاق طعم الإيمان. هذه الأصول الثلاثة من عرفها وطبقها وتعلمها وعمل بها فقد ذاق طعم الإيمان، كما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه هي الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في جامع العلوم والحكم: الرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال صاحب التحرير: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا، معنى الحديث يقول النووي رحمه الله: معنى الحديث لم يطلب غير الله ولم يسعى في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. فمن أراد طعم الإيمان فليكن راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كما شرحه الشراح ونقلناه لكم من كلام ابن رجب رحمه الله ومن كلام النووي رحمه الله. والله لا تجد هذا في قلبك له حلاوة وله طلاوة، له حلاوة وله طلاوة. نعم.
فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه،
بنعمه،
وربى جميع العالمين بنعمه بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته.
ومن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا تفسير للأصل الأول الذي هو الأصول الثلاثة كما سوف يأتينا بإذن الله عز وجل. والله تعالى
أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.